تردد على
تعمل اللفظ مثلا بمعنى التفكير وهو الماضي
الباب العام يسمى بالصالح العموم، الباب المطلق يسمى بالصالح الإخوان. إذا أنت إخوان في الإجماع هو بالصالح العموم، شعبتان بحسب الحقيقة من شعب النزول التكنيكية التعليم، النزول الترابط بين عالم الجسم وعالم الإخوان. هذا ما يرجع إلى إطار الحقيقة وإطار العموم والإخبار. طبعا في إطار الحقيقة يوجد بحث أشار إليه أن بعض ينسب إلى سيد المنظمات أن الإطار الحقيقة عنده حجة لا من باب الرجوع إلى الظهور التنفيذي الاستعمالي، بل كأصل تعبدي مثلا، لأنه قال بحجية إطار الحقيقة حتى في موارد اختصاص الكلام، وما يصلح للسليمية على خلاف ما يصلح للسليمية، هناك إذا كان بيده وفاة بتحديد المنظمات. ومن هنا تشكل عليه أن هذا معناه أن إطار الحقيقة أصل تعبدي لا يرجع إلى إطار الظهور، وإنما العقلاء ليس من الإطار الظهور، يعني أن الخالق مما يستعمل فيه المتكلم أنه سيقصد إخباره من المقابل، فحين الابتداء كان في الكلام ما يصلح للكريمية، لأن المتكلم قال مثلا رئيس أسد الجرمي، الجرمي صالح للكريمية على أن المراجع أسد الرئيس وصالح لأن المتكلم معنى آخر مناسب مع الأسد لا لا معنى لإجراء الإطار، لأن ظهور الاستعمالي التصريح مناسبا لا ينعقد، لا يعلم أنه يقصد الإحقار هذا المعنى أو يقصد الإحقار لا المعنى، وحيث أن هذا اللفظ يصلح للكريمية إذا فلا يمكن إطار الظهور، ومع عدم إطار الإطار لا معنى لإجراء الإطار، لأنه معنى لازمه أن هذا الأصل أصل تعبدي والعقلاء ليس من
إنما كل قواعد من أصولهم
ترجع
إلى الكاشفية إلى كواشف وجودية الكواشف والدكتورات الحالية والمقالية التي فيها درجة من درجات الكشف.
وأما الأصول العدمية إطالة عدم التخدير وعدم التجول وعدم الإغماض، هذه أيضا ترجع إلى نفس الأصول نفس الأصول الأول الاستعمالية، ما يكون ما يلزم من وجود المجال والمخالفة للقوانين اللغوية والوضعية، لا مقالة يرجع إلى إطار الأول إلى الأول، يعني ظاهر وخارج الذي يستعمل اللفظ فيما يكون عرفا صالحا لإحصانه به إلى ضمن المخاطر، فالموال الإضمار مع عدم وجود إرادة الإضمار مع عدم وجود ما يدل عليه لا يصلح اللفظ لإحصان ذاته المعنى والتقدير، هذا يكون خلاف الأصل، يعني اللام من ذاك اللفظ الذي لم يرد فيه ما يدل على التقدير، يعني أنه غير صالح عرفا ووضعا ونوعا لإحصان ذات المعنى، إذا يكون الظهور الحالي لأنه لا إضمار في ذلك، مراد إضمار نفس المعنى الظاهر لا المعنى المضمار أو المقدر. فمثل هذه الأصول العدمية أيضا ترجع إلى الظهور التقديري الأول أو الثاني، يبقى إصالة عدم القرينة. إطالة عدم القرينة عند المرجع أصل مستقل لا يرجع إلى الظهور، أصل طولي يرجع إلى تنقيح موضوع تنسية القرينة، إطالة عدم القرينة المنفصلة وإطالة عدم القرينة المنفصلة، لأن الظهور في مورد الشك من القرينة المنفصلة يتنقح بهذا الأصل، إطالة عدم القرينة ننقح الظهور. إطالة عدم القرينة المنفصلة الجزء محرز، لكن نخرج جزءه الآخر، جزء الآخر من موضوع حجيته وهو عدم القرينة المنفصلة واضحان. نحن قلنا هناك أنه موضوع القرينة المنفصلة الظهور هو الحجية، فلا نحتاج لا يجب أصلا طولي الآخر، وإلا كان أصلا تعبديا، فإصالة عدم القرينة المنفصلة لا تجد لدينا. لأن الجزء الثاني ليس عدم القرينة واقعا بل عدم العلم بالقرينة، وهذا مفرد بمجرد الشك والاحتمال لا يحتاج إلى أفضل. أما إصالة عدم القرينة المتصلة قبله السيد الشهيد بعنوان إصالة عدم الغفلة، أن الجديد يخرج الظهور تعديل تصديقي، يعني لو احتمل نتمنى أن المتكلم كان قد نطق قليلا لكن غفل الساحر الراوي مثلا عن سماع هذه القرينة وبإصرار عدم الغفلة قلنا ننهي. فنحتاج إلى إصالة أخرى بموضوع الاحتمال القرينة المتصلة لإحراز أفضل الظهور. وقد قبلنا هذا في موارد احتمال الغفلة وفي موردين مورد احتمال الغفلة وقد أرجعنا إلى إصالة عدم الغفلة ومورد احتمال اسقاط العمدين قبل المتكلم من قبل الراوي هذا ايضا لقيناه بالشهاده السكوتيه فلا يرجع ها اصاله عدم القرينه بهذين المعنيين وفي هذين الموردين لا يرجع الى اصاله انه اصلا مستقلا بنكته اما بنكته عدم الغفله ونكتتها الى نكته مستقله بنكته عدم الغفله او بنكته الشهاده والوفاقه والامانه من قبل الراوي في مقام النقل فلا يرجعان الى اصاله. ثم هنا كلام اخر ذكره بين المحقق بين الشيخ الاعضاء وبين المحقق لان هذه اصاله عدم القرينه اما بالعرض العريض الذي يقبله المجزى او بهذا المعنى الضيق الذي نحن قلناه هل يمكن ارجاع اصاله عدم القرينه الى اصاله الظهور او بالعكس نرجع اصاله الظهور الى اصاله عدم القرينه او لا يمكن؟ هل يمكن توحيد هذين الاصلين من باب ارجاع الاصل العدمي الى الوجودي او ارجاع الاصل الوجودي الى العدمي؟ ظاهر كلمات الشيخ ان كانوا ارجاع الاصل الوجودي الى العدمي وان اصاله الظهور ترجع الى اصاله العدمي وصريح كلام المحقق الفرجاني ان العكس ان اصاله عدم لا ترجع الى اصاله المحقق الفرجاني هكذا استشهد دل على كلامه بأن إصالة عدم القرينة ترجع إلى إصالة الظهور أنه لا يوجد لدى العقلاء أصلان حتى بوجداننا العقلائي حينما نراجع سيرة العقلاء في بعض المرات لا نجد أن لهم أصلين أحدهما إصالة الظهور والآخر إصالة عدم القرينة وإلا لزم من ذلك أن يكون في مورد القطع بعدم القرينة الموجة التي نقطع فيه بعدم نصب المتكلم الخير كما كنا جالسين بين يديه وعلمنا انه لم ينقطع لكن احتملنا انه اراد المعنى المجازي لا الحقيقي المعنى الذي هو خلاف الظاهر هنا لا اشكال ان العقلاء يتمسكون باصابتهم في موارد القطع بعدم القرينه مع احتمال ان يكون المراد على خلاف الظاهر يتمسكون باصابتهم سواء في المراد الاستعمالي او في المراد ولا موضوع هنا لإصالة عدم القرينة إذ يقطع بعدم فهنا مورده فقط إصالة القرينة بينما في المورد الذي نحتمل فيه القرينة كما إذا احتملنا أن المتكلم كان له كان قد نصب قرينة لكننا نحن لم نسمع ولم تصل إلينا فاحتملنا أنه أراد المعنى الذي يكون طبق القرينة لأنه قد ذكر القرينة ونعلم انه لو لم يكن قد ذكر القرينه لو لم تكن قرينه فهو يريد المعنى الحقيقي لا يريد المعنى الاخر يلزم ان يكون الاصل في المورد الاول عند العقلاء غير الاصل في المورد الثاني ينبغي ان يكون هذا الاصل حينئذ اصاله عدم القرينه وفي المورد الاول يكون هذا الاصل اصاله الظهور مع اننا لا نجد فرقا في الموردين نجد ان الاصل الذي يتمسك به العقلاء في الموردين معنى واحد واصلا واحدا يعني العرف لا يكون لا يرى فرقا في كلا المقامين يقول الحجه هو الظهور ظاهر هذا الكلام مثلا والعموم يقول العام حجه لا يقول ان هناك الحجه الظهور في العموم باعتبار انه لا انه نحتمل انه لا يريد العموم مع انه لم ينصب يقينا قرينه على التقييد نحتمل انه أراد الخصوص مع عدم نصب القرينة والظهور حجة هنا يقول الظهور حجة وهنا يقول الأصل عدم القرينة العرف لا يميز بين الموردين يعني الوجدان العقلائي يرى أن البابين الكاشف والحجة والأصل بين فيهما شيء واحد لا شيء آخر بينما على هذا الأساس ينبغي أن يكون هناك أصلان متباينان أحدهما إصالة الظهور في المورد الأول والآخر مثلا إصالة عدم القرينة في المورد الثاني هذا الكلام الذي ذكره
اعترض عليه السيد الشهيد بأن بهذا الظاهر وبهذا البيان بأن صاحب هذا الوجدان إذا أريد به أننا على كل حال في كلا الموردين نحتاج إلى التمسك بإصالة الظهور، وجدانية وجود الظهور وحجية الظهور عند العقلاء في الموردين، وهذا صحيح. القائل بإصالة عدم القرينة أيضا يقول عدم القرينة يناقح موضوع حجية الظهور. القائل بإصالة عدم القرينة يقول نحن بإصالة عدم القرينة نحرز موضوع الظهور، لأن الظهور مع القرينة المتصلة الظهور يتغير، فنحن لابد أن نحرز في المرتبة السابقة ما هو الظهور لكي نتمسك بحجية الظهور، فنحتاج إلى إجراء إصالة عدم القرينة لإحراز موضوعه وهو حجية الظهور، ثم التمسك به، التمسك بهذا الظهور. إذن فنحن على كل حال نحتاج إلى إصالة الظهور في المورد، هذا الوجدان الذي يقولونه أنه في الموردين العقلاء يعتمدون على الظهور، هذا صحيح. في الموردين العقلاء لا بد لهم من إجراء إصالة الظهور، لكن في المورد الأول إصالة الظهور محرز صغراه وجدانا، لأننا نعلم بعدم القرينة، إذن فالصغرى وجدانية، وإنما نحتمل المخالفة للظهور والظهور خجل. في الثاني الصغرى غير محرزة وجدانا، لأنه لو كان هناك قرينة، والمقصود بالقرينة القرينة المتصلة لا المنفصلة، فإنه القرينة المنفصلة نحن أيضا قلنا أن إصالة عدم القرينة، نرجع إلى إصالة في القرينة المتصلة، حينما نحتمل القرينة المتصلة سوف نشك في الظهور لا محالة، لا نعلم أن الظاهر للكلام ما هو، لأننا قلنا أن القرائن المتصلة توجب تغيير انعقاد الظهور على طبق القرينة ابتداء، لا أنه ينعقد الظهور على الطبق العام مثلا ثم يكون هناك ظهور مزاحم معروف خصوصا، إنما في موارد القرينة المتصلة ابتداء الظهور لا يكون منعقدا إلا على طبق القرينة. فلو احتملنا القرينة معنى ذلك أننا لم نفرز الظهور، أنه أراد الظهور كان ظهوره كان ظاهر حاله إرادة المعنى الحقيقي أو إرادة المعنى المجازي، إذ لو كان القرينة إذا ظاهر حاله أنه يريد إختار المعنى المجازي، فبإصالة القرينة عدم القرينة نحرز بحسب الحقيقة موضوع حجية الظهور ثم نتمسك به إذن فلو أراد المحقق الخراساني عدم الاستغناء عن إصالة الظهور وجدانا في الموردين، وأنه ارتكاد العقلاء يرى أن إصالة الظهور يتمسك بها وبحجيتها في الموردين، هذا مقبول حتى على القول بتعدد الأصل أصلين إصالة الظهور غير إصالة عدم القرينة. وأما إذا كان المقصود أنه نحن في إصالة إذا كان المقصود أن إصالة الظهور لا يمكن الاستغناء عنها، نحن لا نستطيع أن نستغني عن إصالة الظهور، وهذا الكلام الذي أشرنا إليه في الجواب، على كل حال لا بد أن نرجع إلى إصالة الظهور، فلا يمكننا أن نستغني عن إصالة الظهور، وهذا كلام صحيح كما أشرنا، لا يمكننا أن نستغني عن إصالة الظهور، إلا أن هذا لا يعني أن لم يكن يحتاج إلى إبراز هذا الوجدان بوضوح أنه من يقول بأن إصالة عدم القرينة أصل واعتبار أيضا يقبل أن هذا الأصل ينقح صغرى لكبرى حجية الظهور، وهذا أمر كان يثبت بنفسه تحليل معنى القرينة المتصلة، وأن القرينة المتصلة يبين الظهور لم يكن يحتاج فيه إلى إجراء هذه المقارنة، إلا أن المظنون أن المحقق الخراساني كلامه يرجع إلى أمر آخر يمكن أن نرجعه، ولو لم يكن هذا صاحب عبارته يمكن أن نرجعه إلى مطلبين قد تبين من البحث في الجهة السابقة صحته، وهو أنه في باب الظهورات ظهور الكلام لا يوجد إلا أصل واحد لا أصلان كوليان، الأصل الآخر الذي نحن سميناه بإصالة عدم القرينة، هذا الأصل عدم القرينة المتصلة لا يرجع بالدقة إلى باب الأصول اللفظية، هذا أصل آخر له نكتة وكاشفية أخرى غير مربوطة بكاشفية الدلالات اللفظية والظهورات الحالية، فإن إصالة عدم القرينة عندنا ترجع إما إلى إصالة عدم الغفلة أو إلى إصالة الشهادة،
صارت حجية الشهادات الثبوتية والأمانة في مقام الله. وكلا الأمرين لا يرجعان إلى الظهور ولا إلى الظهورات النكات الكاشفية المربوطة بباب الظهور وباب ظهور الكلام. فليس لنا بحسب الحقيقة أصل محاورتي كلامي اسمه إصالة عدم القرينة، لأن إصالة عدم إلا بناء على مسلك المرزا قدس. لو قبلنا مسلك المرزا كان هناك أصلان عقلائيان في باب الكلام، أحدهما إصالة عدم القرينة والآخر إصالة الظهور. وهذا إصالة عدم القرينة تنقح موضوع الثاني، موضوع إصالة الظهور في القرينة المتصلة دون المنفصلة. بناء على فرضية المرزا إن يدل هذا الكلام الذي يذكر في جواب المحاصة الخراسانية يكون كاملا، لكن بناء على ما نحن حللنا به البحث السابق هذا كلام المحاصة الخراسانية كلام مدين، بمعنى أنه لا يوجد في بعض الظهورات اللفظية إلا أصل واحد وهو إصالة الظهور، الظهور الحالية الاستعمالية والجزئية، الظهور في التطابق والظهور في إرادة المعنى الحقيقي، والظهور في التطابق بين المدلول الاستعمالي الذي أراده والمدلول الجدي. غير هذين الظهورين التصفيقيين لا يوجد شيء آخر في باب المحاورات. وأما ما سميناه بإصالة عدم القرينة فهذا مجرد تسمية كان بعد التحليل المتقدم، مجرد تسمية جريت مع ملاق المرزاء، وإلا ذاك التحليل كان يقتضي إسقاط إصالة عدم القرينة، وأنه لا يوجد لدينا أصل يسمى بإصالة عدم القرينة من شؤون الأصول المربوطة بباب الكلام والمحاورة والتكلم والظهورات الكلامية، لأن المقدار الذي قبلنا فيه إصالة عدم القرينة كان عبارة عن إصالة عدم الغفلة، هذا المورد الأول، وشهادة الراوي. أما شهادة الراوي من الواضح لا ربط له بباب الدلالة، هذا مربوط بباب السند، باب النقل، هذا معناه حجية النقل، حجية النقل لا ربط له، لا ارتباط. حجية خبر الثقة، حجية شهادة الثقة أو العادل. فهذا لا يرجع بأي وجه من الوجوه إلى إصالة عدم القرينة، وإنما هذا مربوط بالسند لا بالدلالة أصلاً، وأن هذا الناقل نقل تمام المنقول، بينما إصالة الوجوه مربوط بالمنقول لا مربوط بباب النقل والشهادة. فالثاني من الواضح أنه أجنبي عن باب الظهورات النقلية والظهورات الكلام، مربوط بباب إخبار وحجية الإخبار. غاية الأمر نقول أن الإخبار تارة يكون باللفظ، يعني تارة يكون إيجابياً شهادة إيجابية وأخرى شهادة سكوتية، كما أن الإنسان قد يخبر في مقام الإخبار، قد يخبر بالإيجاب قد يخبر بالسكوت. وحيث أنه أمين في مقام الإخبار فأمانته ووثاقته وعدالته يقتضي أنه لا يكذب، أنه لم يكذب في مقام، وهذا يرجع إلى باب عدم الكذب، وعدم الكذب غير نظر في باب الظهورات كما هو. وأما الأول فأيضا كذلك إصالة عدم القرينة بمعنى إصالة عدم الغفلة، هذه أساسا نكتة أخرى، عدم الغفلة نكتة مستقلة ملاقها التفات الإنسان، أن الإنسان الملتفت لا يغفل ولا يخطأ باعتباره ملتفتا، وهذا ليس مخصوصا بالقرينة بل يجري في ذي القرينة أيضا كما بينا بالأمس، إذ قد يكون المتكلم قد يكون الغفلة حاصرا في أصل سماع أصل خطأ، لعله غفل وتصور أن المتكلم تكلم والمتكلم كان ساكتا، حينما الإنسان يسمع كلاما لعله أخطأ في السماع وغفل في السماع، فلم يكن سماعه أو كان الكلام الذي ذكره غير هذا الكلام. بماذا ننفي؟ بإصالة عدم الغفلة، إصالة الغفلة عن عدم الغفلة عن ذكر عن بيان عن القرينة كإصالة عدم الغفلة عن أصل ذي القرينة عن أصل الكلام. إذن فهذا ليس مربوطا بباب القرينة بل ليس مربوطا بباب الكلام أيضا، فإن عدم الغفلة تجري في غير الكلام أيضا، في موارد أخرى أيضا كل مولد يكون هناك احتمال الغفلة يكون منفيا لإصالة. في بحث إصالة الصحة قد أرجعوا هناك بحث بعضهم في مدرك إصالة الصحة من جملة النكات التي ذكرنا في إصالة الصحة إصالة عدم الغفلة، من يحتمل أنه غفلة جاء بالعمل بالمعاملة أو بالعبادة بشكل غير صحيح، قال الأصل عدم الغفلة لأن الإنسان الملتفت حين العمل لا يغفل، عادة نادر غفلته، فتكون نفس حالة الالتفات الموجودة لدى الفاعل فيها كاشفية عن عدم الغفلة، وهذه الكاشفية حجة عن الغفلة. إصالة عدم الغفلة نكتد حجيتها حجية كاشفية الالتفات، وهذا غير مربوط بباب الظهورات، لأن المتكلم حينما يخالف الظهور ليس مخالفته ناشئ من غفلته، قد يخالفه عن عمد كما في موارد الامتحان، كما في موارد التقية، كما في موارد الهزل. الذي يهزل قد يكون مرتبطا مع هزله يهزل. موارد الإجمال، موارد إرادة الإيهام، هذه الموارد كلها فيها مخالفة للظهور، لكن لا من ملاك الغفلة، ليست ترجع إلى نقطة الغفلة، لأنها مع الالتفات يمتحن، مع الالتفات يستهزئ، مع الالتفات يتقي، مع الالتفات يوهم في موارد المخالفة. إصالة الظهور والأصول المربوطة بباب الدلالات والظهورات ترجع إلى نقطة أخرى، لا إلى نقطة الالتفات، إلى نقطة أن المتكلم أو أن الإنسان الذي يكون في مقام المحاورة الغالب والظاهر حاله أنه عندما يريد أن يحاور يريد أن يحاور بلا التواء وبلا تورية وبلا مخالفة، وإنما يحاور على الشكل الذي يكون مقتضى خطابه، ظاهر خطابه ومقتضى مدلول كلامه تصورا. فعندما يخطر مع يتكلم بكلام له دلالة تصورية وضعية لغوية يريد إخطار هذا الشيء، لأنه يريد أن يغطي على السامع، كونه يريد أن يغطي ويريد أن يخالف ويريد أن يوهم ويريد أن يجمل ويريد أن يتقي، هذه أمور خلاف ظاهر حال المتكلم، وحال لأنها حالات نادرة، لا لأنها خلاف الغفلة، خلاف الالتفات، تنتج مع الالتفات، دائما يكون فيها التفات أيضا في هذه الموارد. إذن نقطة حجية الظهور الحالي التصديقي الأول والثاني هو هذه الخصوصية التي لا ترجع إلى باب الالتفات والغفلة، بخلاف إصالة عدم الغفلة. إصالة عدم الغفلة نقطة الحجية فيها حجية الالتفات الملتفت في أنه لا يخطأ، لا يغفل، لا يسهو، لا ينسى. هذه الخصوصيات هذه نقاط بالكاشفية غير تلك النقطة. إذن فإصالة عدم القرينة في المورد الأول أي في موارد احتمال الغفلة عن القرينة والسهو عن القرينة والنسيان للقرينة، هذه لا ليست من شؤون باب المحاورة بحسب الحقيقة، ليس راجعا إلى الظهورات المربوطة بباب المحاورة. نكتة فيها نكتة للكاشفية مستقلة ملاكها أن الملتفت يندر منه الغفلة والسهو والنسيان، وهي غير مخصوصة بباب القرينة أيضا، يعني موضوع كما أن هذه ملاكا تختلف عن ملاك الظهور، موردا أيضا ليس خاصا بباب الظهور، ليس خاصا بالقرينة وليس خاصا بالكلام أصلا، أعم من الكلام فضلا عن القرينة. إذا فإصالة عدم القرينة بمعنى عدل المعنى الذي نحن قبلناه هو إصالة عدم الغفلة أصلا آخر غير مربوط بباب الدلالات اللفظية، وليس كلام المحقق الخراساني راجعا إلى، ليس نظره إلى هذه الخصوصية بحسب الحقيقة، وإنما نظره إلى أن الظهورات والكواشف المربوطة بباب المحاورة، تلك الظهورات والكواشف ليست إلا كاشفا واحدا، ترجع كلها إلى كاشف واحد، وهو ذاك الظهور الحالي التصديقي الأول والظهور الحالي التصديقي الثاني. غير الظهورين الحاليين التصديقيين الأول والثاني لا يوجد شيء آخر مربوط بباب الدلالات والظهورات المحاورتية والكلامية. نعم يوجد شيء آخر أوسع غير مربوط بباب الظهورات، وهو إصالة عدم الغفلة عن ذي القرينة والقرينة والكلام، أو يوجد أصل آخر في الراوي لو كان الكلام منقولا بالشهادة، وهو شهادة الراوي بأن هذا تمام ما نقله لنا الشارع وذكره لنا الشارع، إلا أن هذه الأصول وهذه الكواشف غير مربوطة بباب الدلالة. فكلام المحقق الخراساني روحا كلام صحيح على ضوء ما تقدم في حقيقة إصالة عدم القرينة، فليس لنا في باب الدلالات والمحاورات إلا أصل واحد، وهو إصالة الظهور الأصل الإيجابي الإثباتي، وأما إصالة عدم القرينة فإما ترجع إلى إصالة الظهور كما في إصالة عدم القرينة المنفصلة ولا يوجد هناك أصل عدمي، أو يرجع إلى أصل عدم الغفلة أو الشهادة اللتان هما أصلان عقلائيان غير مخصوصين بباب الكلام أصلا، بباب المحاورة والخطابات، إنما أصلان بنكتتين مستقلتين كاشفية غير مربوطتين، لا ملاكا ولا موردا لكاشفية الظهور وحجية الظهور. إذا كما ذكره المحقق الخراساني يكون صحيحا، لبا يكون كلامه صحيحا على المبنى المتقدم. نعم لو جعلنا إصالة عدم القرينة أصلا مستقلا تعبديا في باب المحاورات كما هو مسلك المرزاوي، إما مطلقة في المنفصل والمتصل أو في خصوص المتصل، حينئذ يكون الإشكال على المحق الخراساني واردا، لأن هذا الأصل ينقح موضوع موضوع ذاك الأصل. وما ذكر من التفاوت في الموردين، عدم وجود التفاوت في الموردين وجدانا، إنما هو بالله ما أشرنا إليه من أن هذا ينقح ذاك ولا يغني عن ذاك، فلا بد على كل حال من ذاك، إلا في مورد النقطة، لأنه الكلام لو كان ظاهرا فهو مراده، ظاهره الظاهر يكون مراده، لكن نحتمل القرينة وأن يكون هناك غفلة من هذه القرينة. وفي مثل ذلك لا بأس بالالتزام بأنه الوجدان العقلاء أيضا يرى فرقا بين هذا المورد وبين ذاك المورد. هنا من قبيل ما إذا كنا نعلم بأن هذا المتكلم ما كان كلامه صريحا بالمراد لم يكن ظاهرا بحيث نحتاج إلى إساءة، لكن احتملنا الغفلة بأن الذي ذكره لم يكن هذا، كان شيئا آخر، هناك تمسك بإصالة عدم القليل بإصالة عدم الغفلة. حينئذ الظهور الذي نعلم بأنه مراد لو كان هناك، هذا هو الظهور في الكلام من قبيل الصريح الذي يكون نعلم بالمراد منه، لا نحتمل فيه المخالفة، لكن نحتمل أنه ما تكلم به لم يكن هذا الصريح، وإنما نحن غفلة سمعنا هذا الصريح. هناك ماذا نقول؟ نقول الذي ننفي به، لا نتمسك بإصالة الظهور، نتمسك بإصالة عدم الغفلة غير إصالة الظهور. هذا الوجدان الذي يذكره إذا أراد به، وإن شئتم هكذا قلت أن هذا الوجدان لعدم الفرق بين الموردين، إذا أراد به عدم الفرق في مورد لو كانت القرينة موجودة نحتاج إلى إثبات الظهور، لأننا نحتمل أنه يخالف الظهور لو كانت القرينة غير موجودة. إذن فالاحتياج إلى وجدانية الحاجة إلى إثبات الظهور من باب أنه في الموردين نحتاج إلى إثبات الظهور. قادرا في المورد الأول محرز الظهور وجدانا، في المورد الثاني يحرز الظهور بالأصل التعبدي المسمى بإصالة عدم، يعني إصالة عدم الغفلة مفهوم منها. وأما المورد الذي نعلم فيه أنه لو لم يكن قرينا فالظاهر مراد يقينا، لا نحسب المخالفة بالظاهر، كما لو كان لنا علم بأن ديدنا هذا الإنسان بالتكلم شخصا، ديدنه الشخصي أنه لا يخالف الظهور أصلا، مهما كان لا يخالف الظهور، فيكون ظهوراته كنصوصه من حيث تعلق إرادته به. هنا لا يرجع الأصل إلى إصالة الظهور، لأن هنا بحسب الحقيقة الشك في أنه هل يرجع الشك بحسب الحقيقة في أنه هل غفلنا عن سماع الظهور، وأن الظهور لم يكن هذا وإنما على خلاف هذا، يكون حاله نظير ما إذا كان كلامه صريحا المعنى، لكن احتملنا أن هذا الصريح سمعنا اشتباهان وغفلتان وسهوان، لم يذكر هذا الكلام الذي هو نص في هذا المعنى، وإنما ذكر ذاك الكلام الذي هو نص في معنى آخر أو ظاهر في معنى آخر. وهناك ماذا نجري؟ نجري إصالة عدم الغفلة، إصالة عدم القرينة في المورد الأول مثل هذه إصالة عدم القرينة في هذا المورد، يرجع إلى إصالة عدم الغفلة، ولا نلتزم بأن العرف هنا الارتكاز العرفي هنا يرى أن هذا مثل ذاك تماما، بل نقول أن هذا يختلف عن ذاك، إنما يرجع إلى نقطة أخرى في الكاشفية، ونقطة هذه الكاشفية هي إصالة عدم الغفلة. إذن فبناء على ما هو الصحيح من أننا إنما نحتاج إلى إصالة عدم القرينة بمعنى إصالة عدم الغفلة، ما يذكره المحقق الخراساني يكون تائها. على المسلك الآخر حينئذ ينبغي أن يبحث مع المحقق العراقي على مسلك من يقول بأن إصالة عدم القرينة أصل مستقل عن إصالة الظهور، حينئذ نحتاج إلى الجواب الذي ذكره الشهيد في مقام الفروع، كأن هذا الجواب نشأ من تصورات مدرسة المرزاء، حيث أن مدرسة المرزاء ترى أن إصالة عدم القرينة على الأقل في المتصل تحرز الظهور، وحينئذ أجيبه إذا كجواب. أما إذا أنكرنا في التصورات كما أنكرنا فكلام المحقق الخراساني كلام متين وتام، أنه لا يوجد في باب الظهورات إلا أصل واحد زائدا على إصالة عدم الغفلة التي لا تختص بباب الظهورات، تجري في كل الأبواب بنكتة كاشفية غير مربوطة بكاشفية الظهور، مربوطة بكاشفية الالتفات وتأمل آخر. هذا ما يرجع إلى هذا الكلام. وأما الشيخ الأعظم الذي أرجع إصالة الظهور إلى إصالة عدم القرينة، فقد قرب كلامه ببيان فني في كلمات المحقق العراقي، فإن المحقق العراقي هكذا قرر كلامه. طبعا ظاهر كلامه أن إصالة عدم إصالة الضرورة ترجع إلى إصالة عدم القرينة، هذا واضح الضعف باعتبار أن عدم القرينة ينفي القرينة، أما لا بد أن يفترض ظهور يكون حجة لكي يحدد الرجوع الأصل الثبوتي إلى الأصل العدمي السلبي، هذا معناه الانتهاء إلى العدم المحض هو غير معقول، لا معنى لأن الأصل الثبوتي يرجع إلى الأصل العدمي، الأصل العدمي ينفي القرينة، وأما أن مجرد عدم وجود القرينة لا يعين ما هو المراد، لو لم يكن هناك شيء يثبت ما هو المراد، إذن فلا بد من أصل آخر يثبت ما هو المراد، إن لم يكن الدلالة دلالة قطعية بل كانت الدلالة دلالة احتمالية كما في الظهورات، فنحتاج على كل حال مع إصالة عدم القرينة إلى إصالة الظهور، فإرجاع الأصل الإثباتي إلى الأصل العدمي يؤدي بنا بحسب ظاهري إلى التعطل والتعطيل. كيف نثبت المراد؟ ما هو مراده؟ لا ليس هناك قرينة، ما المراد كيف نثبته؟ ومن هنا تصدى المحق العراقي لتوجيه هذا الكلام بتوجيه يكون فنياً، وحاصل ما ذكره هو أننا إذا بنينا على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة حينئذ نقول نفس إصالة عدم القرينة بعد فرض وقوع وقت الحاجة والعمل بالخطابات، نفس عدم إصالة عدم القرينة المتصلة أو المنفصلة، إصالة عدم القرينة بنفسها تثبت لنا بالقطع واليقين بالملازمة القطعية أنه يريد المعنى الظاهر، بحيث لا نحتاج إلى إصالة الظهور، يصبح ذلك المعنى الظاهر مقطوعا به بلا حاجة إلى نفي احتمال خلافه بإصالة الظهور، فإصالة الظهور ينفي فائدتها أنها تنفي لنا احتمال إرادة خلاف الظاهر، إذا نفينا هذا الاحتمال بالقطع ولم يكن حاجة إلى إصالة فيكفي إصالة عدم. وكيف نثبته بالقطع؟ يقول أنه لو كان مراده خلاف الظهور واقعا خلاف الظهور حينئذ معناه أنه أخر البيان عن وقت الحاجة، لأن المكلفين قد وقعوا في الحاجة إلى هذا العمل بهذه الخطابات خلال هذه السنين الطويلة، لو كان مراده على خلاف الظهور معناه قد أخر البيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، إذن فنفسه على إثبات عدم صدور القرينة مع مجيء وقت الحاجة يدل بالملازمة القطعية على أن ما هو ظاهر كلامه كان مرادا له واقعا، إذ لو لم يكن مرادا لم يكن قد خالف الظهور فعلا، كان قد خالف القاعدة العقلية وهي قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، القاعدة العقلية لا تقبل التفصيل، فإذا قبلنا قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة أمكن الاكتفاء بإصالة عدم القرينة بلا حاجة إلى إصالة الظهور، في إصالة عدم القرينة نثبت ذلك نثبت إرادة الظهور إلى حالة بلا حاجة إلى إصالة، هذا الكلام من المحقق العراقي لا إنما يتم لو فرضنا أن إصالة الظهور، لو فرضنا أن القبيح مطلق تأخير البيان، لا أن القبيح تأخير البيان على خلاف ما هو ظاهر الكلام، إذا كان مطلق تأخير البيان والسكوت عن الحكم في موضوع يبتلي به الناس كان قبيحا، إذن هذا الكلام يكون تاما، فإننا على كل حال بمجيء بمجيء العمل وقت العمل ولم يكن هناك بيان نستكشف أن المتكلم حينئذ لو كان له شيء على خلاف هذا العمل الذي يقع خارجا إذن كان قد خالف القاعدة العقلية والقاعدة العقلية، إلا أن هذا لا موجب له، قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إنما يكون فيما لو فرض أن هناك موقفا معينا يعمله المكلف استنادا إلى حجة، حينئذ نقول لو كان المراد الواقعي خلاف هذه الحجة لكان ينبغي أن يبين، فإذا لم يبين قد أوقع المكلف مثلا في خلاف الواقع بحجية ذاك تلك القاعدة والأصل الأولي، وهذا يعني أن التمسك بإصالة عدم القرينة وضمها إلى قانون عدم البيان فرع أن يكون شيء حجة في السابقة في حق المكلف يعمل به ويكون على خلاف الواقع، بحيث لو لم يبين كان قد أوقعه في خلاف الواقع ويقنق تأخير البيان، وهذا يعني أن التمسك بإصالة عدم القرينة حتى بناء على قبح تأخير البيان يتوقف على حجية الظهور في المرتبة السابقة، فلا بد أن يكون ذاك ظهور حجة لكي يلزم من عدم ذكر من تأخير البيان وعدم ذكر القرينة مع كون الواقع على طبق القرينة لا على طبق الظهور الأمر القبيح، إذن فإصالة عدم القرينة هنا تتوقف على إصالة الظهور أيضا، صحيح. لو قبلنا قاعدة الاعتقاد بلا بيان سوف نستطيع أن نثبت إرادته للظهور بالقطع بعد إجراء إصالة عدم القرينة، لكن هذا لا يعني عدم حجية الظهور. نثبت إرادته للظهور بالقطع في طول حجية الظهور، فالظهور حجة نحتاج إلى حجيتها أيضا حجيته، ثم نقول وبعد أن كان الظهور حجة حينئذ يلزم من عدم ذكر القرينة ولو بالمحرز بإصادة عدم القرينة مع مجيء وقت البيان الوقوع في القبيح. إذن لا بد أن يكون مراده ما هو الظاهر يقينا، فيحصل لنا يقين، لكن حصول هذا اليقين في طول حجة الظهور. فما إذا قلنا بأن الظهور ليس بحجة فلا يمكن، فهذا الذي صنعه المحقق العراقي غايته أنه يثبت لنا أننا بقاء نستغني عن حجية الظهور، لكن حدوثا لا نستغني عن حجية الظهور، لا يلغي ولا يرجع إصالة الظهور دائما إلى إصالة عدم القرينة، وإنما يعني أنه الذي يكون في يأتي بعد وقوع بعد مجيء وقت العمل حين والظهور حجة في المرتبة السابقة، حين لن يستطيع أن يثبت إرادة المتكلم للعموم بالقطع واليقين في إجراء إصالة عدم القرينة في طول عدم القرينة، حين لا يحتمل أن يكون هذا المكلف هذا المتكلم لا يريد ما هو الظاهر، وإلا لزم تأخير البيان على المخاجر وهو قبيح. إذن فهذا لا يستطيع هذا البيان أن ينكح مدعى الشيخ من الاستغناء عن إصالة الظهور ورجوع إصالة الظهور إلى إصالة عدم القرينة. إذن فكلام الشيخ ليس بالضبط.